قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. آيات من سورة النساء يتناولها بالتأويل والبيان، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات من قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هذا نهي عن إضاعة المال وعن إعطائه للسفهاء الذين يتصرفون فيه تصرفا لا يرضي الله، تصرفا بعيدا عن وجوه الحق والصواب. فقوله تعالى: ولا تؤتوا، المراد به ولا تعطوا. السفهاء، من السفهاء؟ السفهاء قليل العقل، قليل التفكير، قليل الحيلة، أيضا الذين ينفقون الأموال في غير مصارفها وغير محالها اللائقة بها. هذا، ومن العلماء من قال إن السفهاء المراد بهم هنا النساء والصبيان. فلا تعطي راتبك أيها الرجل لزوجتك تتصرف فيه، فكثيرات من النسوة ينفقن المال فيما لا فائدة فيه، فقد تأخذ وتشتري به حذاء أو تشتري به حقيبة وتستدين بعد ذلك لحاجات البيت وضرورات البيت. وجل النساء ناقصات عقل ودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بصفة عام، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف من رجل أو امرأة أو شاب أو شيخ أو غير ذلك. فكل من لا يحسن التصرف في الإنفاق يعد سفيها. وعموما السفيه الذي لا يحسن الاختيار. فمثلا أطلق على اليهود سفهاء، وأطلق على أهل النفاق سفهاء. قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فالسفيه قليل العقل الذي لا يدري ما الصائب وما الحق. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي التي جعل الله معيشكم قائمة بها. فمعيشكم لا تقوم إلا بالأموال بعد الله سبحانه وتعالى. فهذه الأموال التي هي قوام لكم ولمعيشكم لا تعطونها السفهاء، ينفقونها في غير محلها. فالآية إذن فيها أمر بالمحافظة على المال. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فإضاعة المال منهي عنها، وقد نهينا أن نعطيه السفهاء. وهنا جاءت مسائل في الحجر، الحجر أو الحجر والأصوب الحجر على السفيه. فالسفيه يحجر عليه، وهو الذي لا يحسن التصرف في ماله. ومستند الحجر على السفهاء قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ومن مستندات الحجر على السفهاء أيضا: والله لا يحب الفساد. فلما كان السفيه يفسد بماله والله لا يحب الفساد، كان من ثم مسوغا لمنعه من التصرف في المال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لا تعطي الزوجة المال كله ولا تعطي الطفل المال كله، إنما يعطى القدر الذي يكفيه، القدر الذي يعينه على قضاء حوائجه، بلا تقتير ولا تبذير، بلا تقتير ولا تبذير. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما كما أسلفت. المعنى أن معيشكم تقوم بهذه الأموال، فلا قيام لها إلا بالأموال. قوله تعالى وارزقوهم فيها، قال بعض العلماء إن حروف الجر تتناوب، فقوله جل ذكره وارزقوهم فيها أي وارزقوهم منها، أي لا تبخلوا على الزوجة وعلى الولد بل أعطوهم. ولكن العطاء كما قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. أخت تسأل سؤالا على الرسائل القصيرة مؤداة، سؤال على الرسائل القصيرة مؤداة أنها تسأل أنها ولدت ومنذ 40 يوما والدم ينزل، ومضت 40 أيضا والدم لا يزال ينزل، الدم لا يزال ينزل، فماذا تصنع؟ أقول وبالله التوفيق إن تحديد أمد مدة النفاس 40 يوما أو 60 يوما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأخبار الواردة في أن أقصى مدة للنفاس 40 يوما أو 60 يوما لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تلك أخبار لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعليه إذا كانت ألوان الدماء وصفات الدماء ورائحة الدماء دماء حيض، وإن كانت بعد 40 فتمتنع المرأة من الصلاة والصيام والغشيان، وإن كانت دماء أخر دماء حمراء قانية كدماء الجروح فإنها تكون استحاضة ولا تمتنع معها المرأة من صلاة ولا صيام، ولكن حتى تحدد هل هي استحاضة أم لا فإنها تستشير طبيبة مسلمة ثقة في أمرها. أرجو إلى التفسير فأقول مستعينا بالله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، ألا تسلموهم الأموال كلها ولكن أعطوهن الجزء الذي به يستطيعن أن يقمن حياتهن بلا إسراف ولا تقتير، إذ الله قال ما قد سمعتم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. هذا كلام الله، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وقال تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، بعد قوله وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال تعالى وارزقوهم فيها أي وارزقوهم منها، واكسوهم أيضا وفروا لهم الكسوة اللازمة لهم، وقولوا لهم قولا معروفا، لا تقل لها أنت سفيها لن أعطيك المال ولا الولد سفيه لن أعطيك المال، ولكن قل له قولا معروفا، قل له إذا وسع الله علينا سنوسع عليك، إذا أنفقت في شيء نافع ينفعك سأزيدك من المال والعطاء، إذا يسر الله برزق حلال واسع سأعطيك من رزق الله سبحانه وتعالى. فهكذا ينبغي أن يكون هناك قول ميسور مع ضيق ذات اليد بل ومع العطاء الواسع كذلك، ونحوه في كتاب الله سبحانه وتعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قال تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أي إذا أردت أن لا تعطي أقاربك لعلة تراها مقربة لك من الله فلا تكن فظا في الرد والجواب وغليظا فيه، بل قل لهم قولا ميسورا، قل لهم هذا اقبلوه مني وإذا وسع الله علي سأوسع عليكم بإذن الله تعالى، تكلم بكلام طيب فإن رب العزة قال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. قال تعالى: وارزقوهم فيها، أي وارزقوهم منها، على أن حروف الجر تتناوب. وقد تقدمت بعض الأدلة على أن حروف الجر تتناوب. وإما ذكروا في هذا الصدد قوله تعالى: فاسأل به خبيرا، أي فاسأل عنه خبيرا به. وقوله تعالى أيضا، أو قول فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وارزقوهم فيها واكسوهم وقول لهم قولا معروفا. هذا وإن تخلف رب البيت عن الإنفاق على البيت، فإن زوجته لها أن تأخذ منه ما يكفيها بالمعروف دون إفساد ودون إسراف. ودل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
نعم،
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
كيف حالك؟
الحمد لله. لو رفعت الصوت.
والله الصوت السماع تقريبا هي اللي فيها عطل او شيء. المهم يا شيخنا، كنت عايز اسال عن مدرسه الشيخ ربيع المدخلي. انا اسمع منهم كلام دايما يقولوا الشيخ الحويني ليس من السلف، وحسان ايضا ليس من السلف، والعدوي ايضا على منهجهم طالما هو مشارك معهم، ويحبون على الحويني يقولون انه ابتدع قسما رابعا في التوحيد.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك وفقك الله لكل خير. اما اهل العلم الذين ذكرتهم، اخي الشيخ ابو اسحاق، اخي الشيخ محمد، فاحسبهم على خير، ولا ازكيهم على الله سبحانه وتعالى. و الشيخ ربيع نفسه وفقه الله لكل خير أحسبه على خير، وكثير من النقولات عنه نقولات خاطئة، كثير من النقولات عنه نقولات خاطئة، وهو لا يدعو إلى تحزب. كثير من النقولات عنه نقولات خاطئة. وإن شاء الله لما ذكرت بإذن الله تعالى، إن شاء الله مجلس بإذن الله تعالى يؤتى فيه على هذه المسألة برمتها إن شاء الله تعالى. ولكن الذي يعنيك أن تتعلم العلم من مظانه، وتعرض عن تلك الاختلافات التي لا طائل تحتها. ومن قدم لك قول الله وقول رسوله صافيا فاقبله. بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله. تفضل.
والله يرد الاستفسار عن زكاة الذهب.
أي نعم.
انت يجب ان اخرجها ومقدارها قد ايه، وبتطلع بوقت الذهب الحالي ولا بالسعر الحالي ولا بالسعر اللي انا اشتريت عليه الذهب ده اللي هو الحلي يعني بالزينة؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اما زكاة الحلي، فهل على الحلي اذا كان ذهبا؟ لأن الحلي أقسام، فهناك حلي كالألماز، وهناك حلي كاللؤلؤ ونحو ذلك، لا زكاة عليه إلا إذا كان يتاجر فيه، لكن إذا كان يتزين به لا زكاة عليه. أما الذهب، ذهب الزينة، فهل عليه زكاة أم لا؟ ففي ذلك قولان لأهل العلم. القول الأول قول من قال أن فيه الزكاة لأنه مال، ولأن الله قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جنوبهم وجلودهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ثم أحاديث خاصة في الباب، كحديث: أتؤديان زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسور من نار يوم القيامة؟ وإن كان في سنده مقال لكن له شواهد يصحح بها. فأختار هذا الرأي القائل بوجوب الزكاة في الحلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا بسأل حكم الطلاق في غير طهر، يعني الزوج قال لزوجته أنت طالق في غير طهر، سواء كانت حائض أو غيره، عايز أعرف الحكم إيه، يقع الطلاق ولا لا يقع؟ بس بعد إذنك تجاوبني، بس أسمع من التلفزيون يعني.
طيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أتمم الإجابة على مسألة الحلي. إذا بلغ الحلي النصابة والذي هو 97.2 من الجرامات من ذهب عيار 21 و85 جراما من عيار 24، فإذا بلغ الذهب النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغه النصاب أخرجت عنه زكاة سنة وهي 2.5%، يقوم الذهب من كل 100 جرام 2.5 جرام، أو يقوم الذهب بالمال عند بيعه إذا أردنا بيعه ساعة حلول وقت الزكاة، ليس ساعة الشراء إنما ساعة إخراج الزكاة. إذا قومنا الذهب مثلا 10,000 أخرجنا منها 250 وبالله التوفيق. أما قدر 2.5% كما أسلفت ونصابه قد بينته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل اتفضل.
ما نحبكم في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا.
ونحب علماء السنة في مصر الحبيبة وفي جميع بلاد الإسلام. على
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. أحبك الله. تفضل.
وفيك بارك الله. يا شيخ، بالنسبة لكفارة اليمين في سورة البقرة وردت كلمة أو بين الإطعام أو الكسوة، هل أنها أو ترتيبية أو تخييرية؟
لا لا لا، ما في البقرة هذا، ما في البقرة هذا أبدا.
في سورة المائدة.
في سورة المائدة.
السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ.
نعم نعم نعم.
بالنسبة للتشهد. ماذا هنالك اختلاف، هل أنه يحرك السبابة، هل أنه يشير بها فقط أو ألا لا يشير بها، ماذا تفعلون أنتم يا شيخ؟ أريد الاقتداء بكم ونحسبكم على خير ولا نزكيكم على الله.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما سؤال الأخت السائلة عن الطلاق في الحيض أو طلاق في طهر جامعها فيه الزوج، فهذا الطلاق واقع على رأي الأئمة الأربعة ومذاهبهم الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وهذا الرأي هو الصحيح. فطلاق المرأة في الحيض أو في طهر جامعها فيه طلاق واقع خالف فاعله السنة ولكن حسب عليه الطلاق، ورأي شاذ ذلكم الرأي الذي قال لا يحسب. فالرجل إذا قال لزوجته أنت طالق فقد وقع الطلاق، نعم خالف السنة وقع طلاقه. وابن عمر قال حسبت علي تطليقة. أما الحديث الذي فيه ولم يرها شيئا فذلك رواية خبر شاذ. أما الرواية التي يعني ابن عمر ورؤية مختصرة اختصارا أخل بالمعنى خلالا شديدا، أن ابن عمر سئل عن طلاق المرأة في الحيض أيعتد بتلك، قال لا يعتد بتلك، اختصر هكذا فأخل بالمعنى ودمر المعنى، ومن ثم بني عليه رأي خاطئ. والصواب أن ابن عمر سئل عن طلاق المرأة في الحيض أيعتد بتلك الحيضة أم لا يعتد بتلك الحيضة، فقال لا يعتد بتلك الحيضة، أي هل تحتسب تلك الحيضة من الأقراء التي تتربصها المرأة أم لا، وليس لها بوقوع الطلاق من أمر، إنما الطلاق واقع وإن كان في الحيض، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخنا وجزاك الله عنا خيرا. كنت سمعت من فضيلتكم أن هناك أربع ركعات في أول النهار يكفيك الله آخرة، هل هي هذه هي صلاة الضحى؟ والسؤال الثاني، هل يختلف حكم صبغ المرأة شعرها بالسواد عن الرجل أم أنه الأحوط أن تبتعد عنه؟ وجزاكم الله خيرا.
وجزاكي. أما عن كفارة اليمين المذكورة في قول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا تخير بين الثلاثة الأولين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام لا يصار إلى الصيام إلا عند العجز التام عن الإطعام. أما ليس بين الصيام وبين الإطعام تخيير، إنما التخيير بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هنا تخيير. لكن الصيام فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أما تحريك السبابة فالذي أختاره من أقوال أهل العلم أنها يشار بها فقط. أما رواية التحريك فأراها رواية شاذة، وسبب ذلك أن عاصم بن كليب روى الحديث عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة. رواه عن عاصم على هذا النحو 15 رابيا على الأقل، وواحد اسمه زائدة زاد لفظة يحركها، وأنا مع 15. ومن ثم فإن الأولى عدم التحريك، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عذرا يا شيخ قد انقطع الخط. أسألكم الدعاء المأثور الذي يقال اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأسرة دعائك في المغرب، هل يثبت أم لا يثبت يا شيخ؟ ونرجو منك الدعاء لكامل المسلمين ولي شخصيا أن يفرج ربي كربي يا شيخ.
الله يفرج.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما سؤال الأخت عن 4 ركعات في حديث يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخره، والأخت تسأل هل المراد بها صلاة الضحى أم لا؟ الظاهر أنها أخص من صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى يمكن صلاتها في الساعة 11 مع شداد النهار، أما هذه فأخص من صلاة الضحى، ولكن قد يقال إن الذي يصليها يكون قد صلى 2 ركعتين من الضحى أيضا، لكن هي أول النهار أول، لكن صلاة الضحى أعم، قد تكون صلاة الضحى أول النهار، قد تكون عند اشتداد النهار. فإن قلنا أنها من صلاة الضحى تكون في أوائل وقت الضحى لحديث صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. أما عن صبغ النساء شعرهن بالسواد فالذي أراه أنه يجوز لهن الصبغ بالسواد ما لم تدلس به على خاطب من الخطاب، وكذا ما لم تتبرج به لرجال أجانب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم
ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل.
عندي سؤال بس، إذا كان الرجل إمام وطلع ما متوضي بعد ما خلص، تفطر الجماعة ولا الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعدك أن السائل يسأل آنفا عن قولي عن المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي، الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ضعيف الإسناد. أما عن الإمام الذي صلى بالناس ولم يكن على وضوء فصلاتهم صحيحة وصلاته باطلة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، والله أعلم. السلام عليكم. أرجع إلى قول الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، فالقول المعروف يصاحب العطاء، ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى والله غني حليم، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الشيخ مصطفى.
يا أهلا وسهلا بأبي عبد الله الشيخ إبراهيم.
الله يحفظك يا فضيلة الشيخ مصطفى. طمنا على فضيلتك الله يحفظك.
تفضل.
فضيلة الشيخ مصطفى، الحقيقة أنا ألاحظ على رسائل قناة الخليجية وغيرها من القنوات الإسلامية هو من يدعي بأن يعني يخصص حملة للاستغفار ويقول هيا اركبوا معنا في هذه الحملة، ما حكم الشرعي في هذا الأمر؟ الله يحفظك وبارك الله فيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فصدرت في المحاميل الهواتف المتنقلة هذه الأيام سلسلة رسائل تأتي تقول شاركنا في حملة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صل على النبي 1000 مرة، حملة أخرى للاستغفار فلنستغفر 1000 مرة، حملة ثالثة لكذا وكذا. الأولى من ذلك كله التذكير بآية من كتاب الله أو حديث من حديث رسول الله في حث على الاستغفار، الأولى من ذلك والأسلم في الدين والأبعد عن البدعة والمحدثات من الأمور تذكير بآية. فإذا ذكرت بآية من كتاب الله كقوله تعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا فهذا حسن، إذ الله قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أما الحملات هذه التي تنشر ويحث عليها ويذكر بها شاركنا في حملة الذكر، شاركنا في حملة الاستغفار، شاركنا في حملة الصيام، كله بهذه الطريقة أراه خلاف الأولى، والأولى اتباع الوارد من الكتاب والسنة والتذكير بقوله تعالى وبسنة رسوله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي أربعة أسئلة.
اتفضلي.
معايا الشيخ؟
نعم تفضلي.
عندي أربعة أسئلة.
سألي عما بدأ لك.
عندي أربعة أسئلة. السؤال الأول. السؤال الأول، هل يجوز لامرأة إذا ذهبت لأهلها هي تبرد وأهلها تبرد؟
نعم نعم.
لأن أنت أكيد أهلها ببعض الهدايا بالعلم أن جوزها تجارة الحرام.
أعيد السؤال. أعيد السؤال. لا تعجلي علينا.
السؤال الأول، هل يجوز امرأة هي في بلد وأهلها في بلد إذا ذهبت إلى أهلها أن تأتي لهم ببعض الهدايا من أموال زوجها بالعلم أن التجارة حرام؟ والسؤال الثاني، هل يجوز لها إذا ذبحت فتاة في بيتها أن تهدي منها لجيرانها الفقراء منهم والأغنياء منهم بالعلم أن زوجها التجارة حرام؟ والسؤال الثالث، ما حكم إذا تاب الرجل من أموال الحرام وعنده منها بنى منها مسجدا وعنده منها محلات وسيارات، ما حكم في هذه الأموال؟ والسؤال الرابع، هل يجوز لمرأة أن تستلف سلفة من أخوها بالعلم أن تجارة الحرام ثم ترده إليه، تردها إليه، تستلف منه سلفة بالعلم أن أمواله حرام؟ سمعت يا شيخ؟
سمعتك الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تفضل تفضل تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. إذن معي بعض الأسئلة التي سألتها الأخت، وهي من ماله حرام، من ماله حرام تجارته في الحرام، يعني هناك تفصيل طبعا في الحرام، الحرام المسروق يختلف عن الحرام الآتي من الخمر، يختلف عن الحرام المختلط، لكن إذا كان مسروقا لا يجوز طبعا أخذ أي شيء منه. إذا كان يعمل أعمالا محرمة أو تاجر في تجارات ممنوعة وأهدت زوجته لشخصية من الشخصيات هدية، أو أهدت شيئا للجيران، أو اشترت سيارات، أو بني بذلك مسجد إلى غير ذلك من الأمور، هل يستفاد من هذه أم لا؟ هناك اتجاهان للعلماء في هذه المسألة أجيب عليهما بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ما عندك؟ أجيب على السؤالين أو على الأسئلة التي سألت عنها الأخت. فابن مسعود رضي الله عنه له اتجاه منقول عنه من طريق إبراهيم النخعي، وبه يقول إبراهيم النخعي وعدد من العلماء في شخص أهدى لشخص هدية وماله مشتبه فيه أو فيه بعض الحرام، هل له أن يقبلها أم لا؟ فقال لنا حلاوته عليه إثمه ما لم تقره على ذلك، لنا حلاوته وعليه إثمه. واستصل لذلك بأن النبي قبل دعوة المرأة اليهودية لما دعته إلى الشاة المسمومة، وبأن النبي قبل هدايا الكفار وهدايا الكفار مشبوهة، وبأن سارة قبلت هاجر كهدية من الجبار من الجبابرة، ومن العلماء من قال بكراهة ذلك كابن عباس، والله أعلم. أما المسجد فإن كانت الصلاة فيه أجيب عليه بعد السؤال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
والنبي شيخ مصطفى، في بعض الناس أنا قالوا لي أنت كده بتتعامل بالربا، فأنا معايا مبلغ من المال، مش مبلغ كبير يعني، بس أنا بجيب بيه يعني حاجات قسط، يعني حاجات محددة كمان، مش أي حاجة يعني، يعني شغال مثلا في التليفونات الموبايلات، اللي محتاج مثلا موبايل أنا بنزل أجيبه له وبتعامل معاه بالقسط، فكده قالوا لي أنت كده بتتعامل بالربا، فأنا عايز صحة الموضوع دون، عشان أنا كده من ساعة ما قالوا لي كده وأنا وقفت التعامل لحد ما أسأل واحد.
بارك الله فيك يعني. بارك الله فيكم. أقول بالله تعالى التوفيق. أما المسجد الذي بني بمال فيه مال حرام، فإذا كانت الصلاة فيه ستجعل هذا صاحبه يغتر ولا يتوب ومستمر في معاصيه، فنمتنع عن الصلاة فيه لعله ينزجر، لعله ينزجر. أما إذا كانت الصلاة فيه لا تأثير لها على الرجل من باب من الأبواب، فالصلاة على كل حال صحيحة، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ إني أحبك في الله، وأنا مش قادر أقول لحضرتك، أنا يعني حاولت على كل القنوات أن أنا أكلم حضرتك إزاي يعني.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
ربنا يبارك فيك يا شيخ. وحضرتك نفسي تدعي لي، أنا لسه متزوج من أسبوعين بالظبط، أدعي لي ولزوجتي بالهداية وأن يرزقنا الذرية الصالحة يا شيخ.
الله يهدينا وإياكم ويرزقنا وإياكم السامعين.
ربنا يبارك فيك يا شيخ. حضرتك كنت أسأل حضرتك في لو أنا عندي حتة أرض ونوى أبيعها يعني، تمام، فكان كنت المفروض أن أطلع عليها زكاة يعني كل سنة وأقدرها وأطلعها، وفي يعني رأي تاني أن أنا ممكن لحد ما أما أجي أبيعها آخر مرة أطلع عليها، فأنا مش عارف هو اللي حصل أن أنا إيه يعني في خلال الفترة ديت اشتريت شقة للزوجية يعني وعليها أقساط، بدفع لها أقساط أنا يعني.
فهل أنت تتاجر في الأراضي؟
وضع الشقة دلوقتي
أنت
تتاجر؟ أستاذن حضرتك الشيخ، أستاذن حضرتك بس عشان أوطي التليفون. تفضل يا شيخ.
أنت تتاجر في الأراضي؟
نعم.
أنت تتاجر في الأراضي أم هذه قنية اقتنيتها؟
بس
أنت تتاجر؟
لا لا شيخ
في الأراضي؟
مش بتاجر فيها.
أم هذه قطعة أرض عندك؟
قطعة أرض اشتريتها بس أنا ناوي أبيعها في المستقبل يعني.
يعني لكن لست بتاجر في الأراضي؟
لا لا لست تاجرا لا إطلاقا. أنا يعني أنا سمعت أن حضرتك مهندس، فأنا مهندس زي حضرتك يعني. مش عارف بقى
بارك الله فيك. هذه الأرض التي هي قنية مقتنى، وإن جاء وقت بيعت تختلف عن عروض التجارة فلا زكاة عليها، وإن شئت زكيت عليها عند بيعها زكاة سنة، فهذا أسلم وأمن والله أعلم. هذا أسلم وأمن والله أعلم. إذا بعتها زكي عنها زكاة سنة، وإلا فلا زكاة عليها. تفضل. السلام عليكم.
مع حضرتك وليد من اسكندرية.
تفضل يا وليد.
بقول لحضرتك انا كنت حاطط يعني كان ليا مبلغ في البنك في التوفير والكلام ده، وطبعا لما يعني لما عرفنا الحرمانيه بعد جهلنا بالموضوع دوت اتحولت للبورصه، تمام. فلما استثمرت في البورصه بعد فتره حتى راس المال بتاعي دلوقتي قل عن الاول، يعني قل عن القيمه اللي انا كنت داخل بيها، فسمعنا ان هي برضو البورصه برضو فيها نوع من انواع الحرمانيه سواء في عمليه التداول، لان ساعات بيطلع الربح يعني ساعات يعني العمليه ساعات هو بيعتبر انت بتشتري سهم يبقى كانه صك ملكيه، ساعات صك الملكيه ده تشتريه بسعر وبتبيعه بسعر سواء بتخسر فيه او بتكسب فيه، زائد ان ساعات صك الملكيه ده الشركه مثلا بتحقق ارباح سنويه بيتم توزيع الارباح دي على ملاك الاسهم، في ساعات الشركه برضو بتكون بعد معاملاتها في ميزانيتها تقترض من بنك يعني.
ايوه انا فاهم بتاعها. انا فاهم يا وليد، انا فاهم حيثيات التعامل لحد ما يعني الحمد لله. طيب. ما سؤالك؟
انا سؤالي دلوقتي انا طبعا ليا كذا سؤال. اولا انا كنت جاهل بموضوع ان انا كنت ادفع زكاه مال على الاسهم، يعني ما كنتش اعرف ان الاسهم زيها زي المال وزي الذهب، فعليا مخلفات من سنين قديمه، تمام. فهل يجوز ان انا ادفع هذه الزكاه؟ ما انا حسبتها بالتقريب الصراحه وعملت بالزياده، هل يقدر ان انا ادفعها بالتقسيط؟
اي نعم، اذا لم يكن وسعك الا هذا جاز.
تمام.
اذا لم يكن وسعك الا هذا جاز.
تمام. بالنسبه حضرتك انا دلوقتي الفلوس بتاعت القيمه بتاعتي دلوقتي بالارباح اللي انا خدتها من توزيعات الارباح ما وصلتش الراس المال، فانا معايا يعني حصل ان انا جات لي ارباح من كذا شركه اخد الفلوس وسايبهم في الدرك، يعني قلقان اجي منهم قلقان اتصرف فيهم، فايه تصرف الامثل مع ان الربح دوت بيشمل جزء حلال اللي هو نشاط الشركه وليكن مطاحن وليكن شركه بترول، بيشوبوا بعض برضو المعاملات الماليه اللي بتقوم بها الشركه دي من نواحي ربويه وكذا.
يعني انت تسال عن كيفيه التصرف في الربح الوارد لك من البورصة.
تمام.
طيب دعني بس أجاب لأخيك السابق على سؤاله، أطلت عليه وهو الأخ الذي معه مبلغ من المال وهو موظف، فيأتيه شخص يقول أنا أريد محمول، فيروح يشتري المحمول بعشرة أو بمئة مثلا، ويقول تسدد على كم؟ على سنتين، يكون بمئة وعشرين مثلا. فهذه المعاملة بهذه الطريقة حيلة من حيل الربا، حيلة من حيل الربا ولا تجوز. لكن إذا أردت المعاملة الصحيحة فاشتري، اجعل لك دكانا صغيرا او عندك اي شيء، اي مكان، حتى لو شنطة، اي مكان، وتكون عندك السلع تشتريها، وبعد ان تأتي الى مكانك تحوزها الى رحلك، تخير المشتري ان شاء اشترى وان شاء ترك، ان شاء اشترى وان شاء ترك. اما الفلوس في جيبك، واحد يقول لك انا اريد تليفون، تذهب تجيب له التليفون وتزود عليه نفس المبلغ، هذا لا يجوز، هذه حيلة من حيل الربا. ولكن يلزمك أن تمتلك السلعة أولا، وبعد أن تمتلك السلعة تنقلها إلى رحلك وتخيره، وتخيره، تكون تاجرا كسائر التجار. أما بتوصيفك الذي وصفت، تلست تاجرا كسائر التجار، إنما أنت مرابي محتال، مرابي ترابي وتحتال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
سمحت يا شيخ مصطفى.
نعم.
عندنا قطعة أرض في البلد، ففي يعني رهنة، حاجة زي رهنية كده، معلش أنا مرتبكة شوية،
رهنية
وبنرهن، يعني مثلا حد ياخد فلوس والتاني ياخد الأرض يزرع فيها لحد ما مثلا ما تردش عليا بس لما خلص.
حاضر.
اللهم صل على النبي. والتاني يزرع فيها لحد ما إيه، ما يندله فلوس وبعدين هم إيه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يسأل عن كيفية التصرف في الأرباح الواردة من البورصة، بما في البورصة من بلايا وشبهات واستثمارات في البنوك وغرر وجهالة وعدم معرفة السعر الحقيقي للسهم إلى غير ذلك، تأتيه أرباح من البورصة، كيف يتصرف فيها؟ كنصيحة ابتدائية، اسحب أموالك من البورصة. أما الآن كحل مؤقت، ماذا تصنع في الأرباح الواردة من البورصة؟ استعملها وتصدق بجزء منها احتياطا لدينك وتحفظا، والله تعالى أعلم. أما عن رهن الأرض الزراعية مقابل المال، فهذا قرض جر نفعا، خاصة أن المقرض يأخذ الأرض الزراعية يستفيد منها ويزرعها إلى أن يسدد له المال، فهذا قرض جر نفعا، والقرض الذي يجر نفعا للمقرض يعد ربا، والله أعلم، فلا تجوز، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
كنت عايز أقول لفضيلتك أني أنا عندي عربية شغالة.
نعم.
يعني هي ما توازي 150,000 جنيه، فالدخل بتاعها أنا باخده كل مثلا كل شهر. فيعني اعمل ايه؟ يعني اطلع زكاة عليها ازاي؟ دي حاجة. الحاجة التانية، ابني عامله له حاطه له وديعة في البنك، فبياخد منها فوايد، ايه نظامها ديت بقى؟ يعني هي هو في بنك اسلامي، فحاطه له وديعة كبيرة، فبياخد فوايد كل 3 شهور، فيبقى نظامها ايه؟ ونظام العربية، الفلوس اللي انا باخدها، رغم ان نص العربية دوت يعني هي 150,000 جنيه، ليه لسه باقي عليا انا بسدد اقساط حوالي 70,000 جنيه، بس مش اقساط لا بنكيه ولا حاجه يعني. فانا مفروض ان انا اطلع فايده على العربيه على الفلوس اللي انا باخدها منها.
السؤال خلاص انتهى
فندم؟
انتهيتي من سؤالك؟
اي فندم.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، اما السياره فلا زكاه عليها، ليس على المرء في فرسه ولا في عبده صدقه، والسياره قاس على ذلك، ليس على السيارة المعدة للإيجار زكاة، إنما الوارد منها يؤخذ. إذا بلغ النصاب ومرت عليه سنة معي أخرجت زكاة الوارد منها 2.5%. أما إذا الوارد منها أخذته وصرف أو سدد به دين، فلا زكاة عليه، لا زكاة على السيارة المعدة للإيجار، إنما الدخل الوارد منها يؤخذ. إن صرف لا زكاة فيه، سدد به دين فلا زكاة فيه، لكن إذا اجتمع وبلغ النصاب ومرت عليه سنة تخرج على هذا المبلغ، ليس على أصل السيارة 2.5%. أما الوديعة التي في البنك فأراها محرمة، سواء في بنك أسموه إسلاميا أو غيره، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
أنا
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا وقوله تعالى واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا كما بينت أن خواطر هؤلاء الذين لا يعطون مالا تجبر بالكلمة الطيبة، حتى إذا لم تعطي الشخص مالا وجبرت كسره وجبرت خاطره المنكسر بالكلمة الطيبة فهذا صنيع حسن منك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ذات يوم أموالا بين أصحابه فأعطى أقواما ولم يعطي صحابيا اسمه عمرو بن تغلب، فتأثر عمرو بن تغلب لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه مالا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعطي أقواما أتألفهم وأكل أقواما لما أعلمه في قلوبهم من الخير كعمر بن تغلب. حينئذ سعد عمر بن تغلب غاية السعادة لكون النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بهذه الكلمة، وقال والله لكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال أحب إلي من حمر النعم، أي أحب إلي من أن يكون أعطاني من الإبل ما أعطاني صلوات الله وسلامه عليه. فعلى كل، إذا أعطيت شخصا مبلغا قليلا واستقل هذا المبلغ أو لم يستقل فصاحبه بالكلمة الطيبة لقوله تعالى وقولوا لهم قولا معروفا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هذا وقد قطع الاتصال وأقول مستعينا بالله عز وجل، أما وقد أمر الله عز وجل بأن نرزق السفهاء من المال دون ما تبذير دون ما إسراف وأن نصاحب ذلك بالقول المعروف فما شأن الرجل المسيك البخيل. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أريد أشارك بالبرنامج.
نعم.
أريد أشارك بالبرنامج ممكن؟
تفضل ووضح السؤال شيء. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إذا كان الزوج أو رب الأسرة مسيك بخيل شحيح فكما سلف للزوجة أن تأخذ من ماله بغير إذنه إذا كان لا يعطيها ما يكفيها وولدها. وفي هذا الصدد جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها أبا سفيان بن حرب، تقول إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال النبي فهل علي جناح إن أخذت من مالي بغير إذنه وهو لا يعلم؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. هكذا قال الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فيا حسن ما توسط في هذه الشريعة الغراء. الحمد لله تلك الشريعة التي هي وسط بين سائر الشرائع، فالحمد لله على ذلك. الآيات كما لا يخفى إحدى الاستدلالات التي استدل بها العلماء على حفظ المال، ومن مقاصد شريعتنا حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ البدن. حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ المال وحفظ البدن، كل ذلك من مقاصد شريعتنا. وحفظ المال دلت عليه أدلة كثيرة من كتاب الله سبحانه، كقول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هكذا وقد تقدم حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ومن ثم شرعت الحدود لقطع يد كقطع يد السارق حتى يحافظ على الأموال. فمن مقاصد شريعتنا والحمد لله ديننا كله خير المحافظة على المال، المحافظة على النفس، المحافظة على البدن، المحافظة على العقل، المحافظة على الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت سألت حضرتك بخصوص الأرباح بتاعت البورصة اللي هي موجودة معايا دلوقتي من شوية. نعم. أقدر يعني أصرفها في البيت عادي على المأكل ومشرب وتصدق بجزء؟
تصدق بجزء واستمتع بالباقي إلى أن تخرج أموالك من البورصة إن شاء الله.
إلى أن تخرج أموالي من البورصة. تمام. عشان. طب هل يجوز أن أنا أتصدق لأحد القنوات اللي هي بتعاني من مشاكل مالية، قنوات الإسلامية؟
ليست من الزكوات.
لا مش من الزكاة، لا تصدق عادي. أنا بقول الأموال اللي حضرتك دي اللي أنا هخرجها من الفلوس الأرباح دي اللي هي هتبقى خارج المأكل والمشرب بتاعي، ممكن أتصدق بيه لقناة من قنوات الإسلامية؟
أما الصدقة تجوز. الصدقة تجوز،
هي إحدى القنوات عايزة يعني تدعم ليها، وفأنا ممكن أدعمها يعني على سبيل الصدقة أو المساعدة.
لكن في جزئيات يعني في جزئيات لابد أن تنتبه إليها.
أيوة.
في بعض القنوات لا تميز بين الجزء المتبرع به والشق التجاري، فإذا كانت القناة واضحة المعالم عندها باب للصدقة وباب للشق التجاري وتكون الأمور محددة واضحة فلا بأس، وتوكل على الله وهذا باب خير. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذا والحمد لله رب العالمين. الإخوان يشيروا إلى أن الوقت قد أزف على الانقضاء، فأقول مستعينا بالله عز وجل دائما أهيب بنفسي وبإخواني أن نقبل على كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فهو نور وبصيرة كما قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وكما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فجدير بنا أن نقبل على كتاب ربنا سبحانه وعلى سنة نبينا الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعها ثم أداها كما سمعها. ودائما أهيب بنفسي وإخواني أن نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فبه تطمئن القلوب، وبه تقوى الأبدان، وبه ترطب الألسن، وتخنس عنها الشياطين، ونتحصن منها في حصن حصين. وكذلك فإن الملائكة تتنزل علينا بذكر الله، وكذلك تخشان الرحمات، وكذلك يثبت لنا الأجر العظيم مع المغفرة، فضلا عن ذلك كله وأجل من ذلك كله. فإن الله يذكرنا إذا ذكرناه، كما قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولا ننسى الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وإقرارا واعترافا بالفضل والجميل لهذا النبي الكريم الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور. فنسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده، اللهم أمين. هذا ولقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. هذا ولا ننسى الاستغفار أبدا، فبه تدفع عنا البلايا والنقم والرزايا والمحن، وبه تستجلب الأرزاق والنعم والخيرات. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هنيئا له من رطب لسانه بذكر الله، ومن داوم على الاستغفار صحيفته تبيض يوم يلقى ربه، وقلبه يصفو ويسلم والحمد لله، وشياطينه تخنس وتغشاه الرحمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم أمين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة